السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم، والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومع معكم فضيلة الدكتور محمد حسن عبد الغفار. أنا مرحبا يا دكتور.
أهلا وسهلا، حفظكم ربي،
ربنا يمتعك بالصحة والعافية وينفعكم وينفعنا بعلمكم ويبارك لنا فيكم، أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن الدكتور محمد حسن عبد الغفار من الإجابة عليها أثناء اللقاء إن شاء الله تعالى. ونبدأ شيخ كريم كما كنا في يوم الثلاثاء الماضي مع فضيلتكم، وما زال الأمر متعلقا بالقلوب.
نعم.
قلوب الصحابة.
نعم.
وكيف اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بإصلاح هذه القلوب.
نعم.
وقلوب البشرية جميعا. نعم. شيخ كريم.
نعم. نعم. الأساس الحمد لله وكفى، والسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، وأساس الأمر أننا أردنا أن نلفت الانتباه إلى أن السنة استوعبت كل شيء، وأن القرآن فيه أحكام مجملات، وهذه المجملات البيان لها لا يكون إلا في سنة النبي العدنان، كما قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالكلام على القلوب أو الآداب أو الكلام على العبادات أو المعاملات أو مسألة الأحوال الشخصية أو الحدود والجنايات استوعبت السنة كل شيء. وهذا أيضا فيه أكثر من هدف نريده. الهدف الأول أنه لا نجاة إلا بالسنة، والاستمساك بالسنة نجاة، وأنها سفينة النجاة حقا، وأن من رام الجنات عند رب الأرض والسماوات فعليه بالتمسك بهذه السنة.
دكتور محمد. نعم. دكتورنا الحبيب الدكتور محمد حسن، أستأذنك وأستأذن المشاهدين في فاصل، وسنعود إليكم بعد قليل، فابقوا معنا إن شاء الله تعالى.
العقود.
مرحبا، كلمة سيدنا.
بسم الله، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم مشاهدينا الكرام، ونعتذر عن هذا الفاصل، ومعكم فضيلة الدكتور محمد حسن عبد الغفار. أهلا ومرحبا يا دكتور.
أهلا وسهلا.
ما زال الحديث متصلا عن القلوب واهتمام السنة بقلوب الصحابة وقلوب المسلمين والبشرية جميعا. شيخ كريم.
نعم. جزاكم الله خير. كما قلنا قبل الفاصل بأن السنة، نلفت الانتباه لأن السنة استوعبت كل شيء،
كما أن القرآن فيه كل الأحكام، ما فرضنا في كتاب من شيء. ولقول الإمام الشافعي قال: ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، لقول الله تعالى أن بأنه قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وكل هنا نص في العموم، وشيء هنا أيضا جاءت نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، لكن هنا الإضافة إضافة أثبتت العموم، كل شيء موجود في الكتاب. فلذلك قال: ما من نازلة إلا في كتاب الآية حلها، علمها من علمها وجاهلها من جهلها. إن احتاجت لبيان فالسنة بيان للقرآن، كما قال النبي العدنان وكما قال الله جل وعلا. قال النبي العدنان: ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. وقال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل. لذلك السنة تمر على جميع الأمور والأحوال. احنا ما زلنا السنة الآن تهتم بالقلوب، وما يعني أنا الآن ألتفت إلى أمر أنا أحتاج إليه جدا، وأظن المشاهدين يسمعونه وهم يعني إن شاء الله يكونوا في غنى عنه، وهو أن مغفرة الذنوب منوطة بالقلوب.
مغفرة الذنوب
منوطة بالقلوب.
نأخذ الأخ ناصر ونواصل إن شاء الله. شكرا كريم أستاذ ناصر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
عمنا شيخ.
الحمد لله في نعم. تفضل. الحمد لله.
عمنا شيخ.
في نعم والله. تفضل حبيبي الغالي.
نعزك يا
أخي.
أعزك يا شيخ ليلي كده.
يا رب يصلح لنا وحالك.
وأسأل حديث سؤال.
هذا السؤال.
الحديث اللي هو من سلم المسلمون من لسانه ويده.
نعم. المسلم من سلم. حاضر.
بارك الله فيك.
حاضر وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مغفرة الذنوب منوطة بالقلوب. نعم شيخ الحبيب.
نعم. نرى بأن امرأة قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم قصتها من بني إسرائيل، كانت بغي، امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل. وهذه المرأة اشتد العطش عليها، فوجدت بئرا فشربت، ثم وجدت كلبا يطوف بهذه الراكية أو هذا البئر، فقالت: قد بلغ منه العطش ما بلغ مني. فخلعت موقها ثم ملأته بالماء فسقط الكلب. نتخيل هذه المرأة بغي، فعلت الكبيرة، وفي كل ليلة تضاجع رجلا، كبيرة ليست بعدها كبيرة، سأتي الزنا ليس بالهينة. طيب، وركبت الكبيرة على الكبيرة لأنها كانت تأكل من هذا المال، فهذه كبيرة على الكبيرة، وأكيد هذه سنوات. ثم سقط الكلب، سقي الكلب، تقاطرت هذه المياه على جبال السيئات فجعلتها كثيبا مهيلة، كثيبا مهيلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فسقط الكلب فشكر الله لها فغفر لها. كل إنسان يمكن أن يفعل ذلك، لكن هل كل إنسان يغفر له؟ المسألة منوطة بالداخل. أخلصت العمل لله جل في علاه، صدقت في إغاثة الملهوف فأغاثها الله جل في علاه جزاء وفاقا وأجرا وأجرا طبقا. فهذه المسألة دائرتها على صدق القلب وإخلاص القلب. نفس الأمر يعود إلى عاص قد طغى وبغى وتعالت سيئاته فوق الجبال، لكننا نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. هذا الرجل قتل 100 نفس، قتل 99 نفسا
وأتم المئة،
وأتم المئة به بالجاهل، لما قال: دلوني على أعلم أهل الأرض. وهذا من فقهه، دلوه على راهب غرهم عبادته. ولذلك العلم، لا، الإمام مالك قال: لا تأخذ العلم من أربعة، وذكر منها عابد شغلته عبادته عن علم. الأول اعلم ثم تعبد. لذلك الله ماذا قال؟ قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. استغفار عبادة. لذلك قال أبواب البخاري: باب العلم قبل العمل.
العلم
قبل العمل.
قبل العمل.
قبل العمل.
نواصل بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم يا أمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضلي.
أنا متزوجة بقالي 7 شهور. زوجي يعني بروح لأمي كل 15 يوم، بس مش مسموح لي إن أنا أقول له إن أنا عايزة أروح لأمي. او حتى لاختي، لكن من ناحيه والدته مسموح لي ان انا اروح لها في اي وقت. اروح لها برضو في، انا ليا يوم في الاسبوع عندها، وبرضو لو عايزه اروح في اي يوم بروح، عايزه اقول له ان انا اروح بروح، بيسمح لي بكده. فهل ده صح او غلط؟ انا مش عارفه ان انا ده وانا كده بقطع صله باهلي او لا.
فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العلم قبل العمل.
نعم
نعم شيخنا الحبيب.
فلما ذهب إلى الراهب قال إنك لجريء، 99 قتلت 99 نفسا لا توبة لك، قنطهم رحمة الله لا يفعلها، وهذا أجهل ما يكون. ولذلك الفتوى ليست بالهينة، من أفتى بغير علم فقد تقحم النار على بصيرة.
سلم يا رب.
هذا موقع عن الله، موقع عن الله، فلذلك لابد أن يكون قد أتقن وتم رسوخه من أجل هذه الفتوى. لكنه قال إذا ما في توبة وقنطه، فقال لا تفرق 99 من كم؟ من 100. قتله، قتل به 100، لكن الرجل كان صادقا. هذا الذي أقوله الآن، مغفرة الذنوب منوطة بالقلوب، فكان صادق التوبة حقا. فقال مرة ثانية دلوني على عالم. فلما دلوه على العالم فقال العالم ومن يمنعك من التوبة؟ شكونا الفقه هذا لو قتل 100 نفس واحدة، يقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت وأعد له عذابا عظيما. هذا عقوبة ليست بعدها عقوبة. زيد ابن ثابت وابن عباس يريان بأنه لا توبة القاتل، وخطأ جمهور طبعا أنه لا توبة القاتل، لكن انظر حضرتك من وعورة المسألة، وهذا قتل 100 نفس، لكن الفقيه فقيه. قال له ومن يمنعك من التوبة؟ ثم قال أرض كذا، اذهب من أرضك فهي أرض لا تعينك على الطعام على الفساد، واذهب الأرض كذا فيها أناس صالحون يتعبدون الله فتعبد معهم. لما صار قبض، لكن هو في الرواية يقول أنهم لما شعر بالموت احتفل وقفز بصدره وناء بصدره إلى الأرض التي أراد أن يذهب ليتوب فيها، لكنه مات واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، إلى أن قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله أرسل إليهم ملكا على صورة بشر فصل النزاع بينهم بالعلم. لكن ليس هذا محل حوار، الحوار هنا أن الذنوب مغفرة الذنوب منوطة
بالقلوب.
الرجل الآن اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، قالوا قتل 100 نفس ماذا تريدون؟ فالرحمة ملائكة الرحمة يقول جاءت ابن، فالنزاع ما زال قائما، فض النزاع بأنه قال قيسوا
ما بين الأرضين.
الرجل كان صادقا، ففعل الله له ما لم يفعل لغيره. كثير من الناس قد يأتي بذنب أقل من هذا الذنب ويحاول التوبة ويحجب عنه.
سلم يا رب. سلم.
نعم. لما المسألة الحوار الداخلي، القلب مهيأ أم لا؟ لأنه ممكن الإنسان يكون في الظاهر قد تعدى وتجاوز، لكن في القلب يحترق. الذي جره إلى ذلك ضعفه، غلبته شهوته، والله يعذر. رأيت رجل في 100 نفس كان يدخل الجنة، آخر رجل يدخل الجنة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعطي العهود والمواثيق، وبعدها يطلب. هو أعطى العهود والمواثيق ألا يسأل، ثم يسأل، فقال الله تعالى يا ابن آدم ما أغدرك، أما أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا صبر له عليه، والله يعذر.
والله يعذر.
الله أرحم الرحيم.
صلى الله أن يرحمنا. الحديث عن القلوب لا يشبع منه شيخ كريم، لكن مضطرون إلى يعني أن نرجع الحوار للحلقة القادمة مع فضيلتكم إن شاء الله تعالى، ونعتذر لمن كان على الهاتف وانقطع عليه الخط يعني نظر لأننا أطلنا عليه، وفي انتظار صلاة أخرى إن شاء الله تعالى. الأخ ناصر يسألكم الدعاء شيخ كريم.
رب يحفظه ويسر عليه أمره ويجعل له من أمره رشدا، ونسأل الله في عليائه أن يرضينا ويرضيه، وأن يثبتنا وإياه على الحق المبين، وأن يجعلنا دائما وقفين عند حدود الله جل في علاه، رافعين لراية السنة، قامعين لراية البدعة. اللهم أمين يا رب.
اللهم أمين أمين. جزاك الله خير يا دكتور محمد. أمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أهلا مرحبا تفضلي.
لو سمحت يا شيخ عايز أسأل سؤال وعايز الشيخ يجاوبني على التليفون، ما عنديش تلفزيون.
ليه ما عندكيش تلفزيون؟ يعني عشان الدور بس.
معلش ما عنديش.
هات السؤال.
سؤال، أنا في الوتر أقرأ الفاتحة وأقرأ آية الكرسي على طول يعني، فهل أنا كده أكون مبتدعة؟
كل الصلوات في كل الركعات؟
لا الوتر بس.
في الوتر. طب شيخنا نجيبها إن شاء الله عشان هي معانا على الهاتف.
في الوتر،
إنها في الوتر تقرأ الفاتحة وآية الكرسي فقط وتكرر هذا يوميا.
في ركعة واحدة ولا ثلاث ركعات؟
تصلي ثلاثة ولا ركعة يا أمة الله؟
لا ركعة واحدة.
ركعة واحدة.
في ركعة واحدة بتخدم.
نعم.
ركعة واحدة.
نعم.
لا لست مبتدعة، لكنها يعني السنة هي تقرأ الفاتحة وتقرأ إن صلت ركعة واحدة لها أن تقرأ المعوذات، قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس الثلاثة. وإن كانت ثلاث ركعات تصلي بسبح قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ولها أن تقرأ بما تحفظ. فإن كانت تقرأ الفاتحة وآية الكرسي فقط يجزئها ولا شيء في ذلك.
جزاك الله خيرا. نعم الأخ ناصر يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
نعم.
وأظن في حديث من سلم الناس ولا
ما هي من سلم المسلمون والمقصود بها
الناس، عموم الناس يعني.
احنا ممكن نقول المسألة على العموم، لأن الناس تنقسم إلى ثلاثة، من كان مستأمنا، من كان معاهدا، من كان ذميا، لابد أن يسلم منه، لأن هذا معصوم الدم والعرض والمال.
جزاك الله خير.
نعم. فالحديث من سلم، هذا في الصحيح، من سلم المسلمون من لسانه ويده، فهذه من أعظم ما يكون. معنى المسلم ليس المسلم الذي قد دخل الإسلام بشهادتين، المقصود في الإسلام هنا هو المسلم كامل الإسلام، المقصود في الإسلام هنا المسلم كامل الإسلام في التقدير، وإلا فبشهادتين وبصلاة يدخل الإسلام، لكن هنا قال المسلم كامل الإسلام الذي يرتقي إلى درجة الإيمان، لأنه الدين بأسره دوائر ثلاثة، إسلام هي أوسع الدوائر، بداخله الإيمان أضيق، الإحسان أضيق، فيكون الإسلام أعم من جهة ناسه، أخص من جهة نفسه، والإيمان أخص من جهة ناسه اللي هم أهل الإيمان يعني، أوسع من جهة نفسه، من جهة ذاته، الإحسان أخص من جهة ناسه لأنه أقل قليل جدا، وأوسع من جهة، لأن الإحسان إيمان وزيادة، والإيمان إسلام وزيادة. فإذا نقول بأنه المسلم اللي هو اكتملت عنده أسس الإسلام يندرج إلى، يرتقي إلى الدرجة الأعلى وهي درجة الإيمان، وكذلك إن اكتملت عنده أسباب الإيمان انتقل إلى الدرجة الأرقى وهي درجة الإحسان. فيكون المسلم من سلم المسلمون من لسان، المسلم الكامل من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه قصفا وسبا وانتقاصا غيبة ونميمة. والحق أن نقول أعظم هذا وقعا هي الغيبة والنميمة، لأنها مسقطة للعدالة. فالغيبة في أن يلوك عرضه في المجالس وغير ذلك، والنميمة أنه يقلب المسلمين بعضهم على بعض ويفسد ذات البين، هذه من أعظم ما يقع به اللسان ولا يسلم منه المسلمون. الحق أن في هذا الباب فيه أمر آخر ألا وهو تتبع العورات.
نسأل الله العفو والعافية. نواصل بعد هذا الاتصال شيخنا الكريم
إن شاء الله.
أستاذ أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد
أهلا ومرحبا، اتفضل.
لو سمحت عايز أسأل بس عن حكم الغيبة، وعايز أسأل برضو عن أنواع الصدقة الجارية، وعايز أسأل عن حتة علم ينتفع به، أي العلوم التي ينتفع بها؟ لو أنا مدرس هل أنا أنتفع بعلم اللي أنا بدرسه على الرغم من أني بتقاضى مبلغ يعني مقابل التعليم؟ وحكم النقاب وحكم
اللحية،
وأنا
أسف للإطالة. لا عليك يا حبيبي الغالي، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، أخونا لا الأخت أمة الله متزوجة من 5 أشهر ويبدو
ما انتهينا. لو تريد نقفز.
لا 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 بس والله شيخنا الواحد ما بيشبعش من كلام حضرتك.
استغفر الله.
نعم.
الأمر إليك.
احنا توقفنا عند جملة تتبع العورات.
اي نعم. احنا قلنا المسلم الكامل انه لابد يسلم منه المسلمون من اللسان ومن اليد. تتبع العورات هذه تدخل فيها اليد ويدخل فيها اللسان، فيدخل فيها اولا اللسان، لانه عندما تتبع العورات لابد ان يغتاب او يتجسس، والتجسس يجعله يعتقد، ثم بعد ذلك تبدأ النميمة والغيبة كشف العورات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورتهم. فمن تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيت، جزاء وفاقا وأجرا طباقا. هكذا الإنسان إذا أراد أن يعلم كيف سيعامله ربه، أقول له المقياس ليس علم الغيب، ضع نفسك في دائرة وانظر كيف عاملت عباده سيعاملك بما عملت عباده، جزاء وفاقا وأجرا طباقا. كان الله في عون العبد ما كان العبد
في عون أخيه،
المسألة جزاء وفاقا وأجرا طباقا. فيسلم المسلمون منه من الغيبة والنميمة وتتبع العورات، ومن اليد من السرقة، الاختلاس، الغصب، البطش، فإلا أن يكون الأمر على الحق في هذه بأسرها، إن كان على الحق فيخرج من ذلك. إذن المسلم الكامل هو من كانت السلامة للمسلمين منه، وهذا لا يكون إلا أنه ينظر للناس أنهم أفضل منه. لذلك قال بعض السلف أنقى الناس، أو قال أتقى الناس من أحسن الظن بالناس.
نعم، جزاك الله خير. ربنا يحفظك ويمتعك بالصحة والعافية. أم لجين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم ورحمة الله.
نرفع الصوت يا أختنا من فضلك، تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا فندم.
معلش يا شيخ، ممكن أسألك سؤال بس وجاوبنا عليه في الفتوى يعني؟
نعم، تفضلي.
زوجي يكون كويس يعني، وما شاء الله عليه يعني كويس وعارف ربنا وملتزم، بس حصل موقف ان هو حلف عليا يعني ان انا طلعت حاجة من البيت، وهو جه حلف عليا الصلاة لو طلعت حاجة من البيت تاني من غير ما تستأذنيني بطلقك وروحك عند اهلك، ولو قلت لحد ان انا حلفت عليكي اليمين ده هوديك عند اهلك.
طب انت بتقولي اهو.
لا ما انا قلت
بس حاجه دي ان شاء
الله.
طيب
حد جه سأل حاجه ولو قلت له مش هينفع عشان زوجي قال لي كذا، يبقى ايه السبب؟ وهو نيته يطلقني ويودينا عند اهلك.
هو قال لك انا نيتي الطلاق؟
يعني لما قال عليا الطلاق كان نيته الطلاق؟
سالتيه يا ام لجين؟
ايوه
سالتيه، قال لك هو اصلا كلامه السياق غير كده، لان هو قال عليا الطلاق هطلقك.
ما هو قال لي هطلقك واديك عند اهلك.
ايوه انت سالتيه قلتي له لما انت حلفت وقلت عليا الطلاق كان نيتك الطلاق؟
ايوه قال لي كده، هي دي اول مره وهو قال لي كده.
طيب شيخنا يجيبك يا ام لجين، فامان الله. نعم سيدنا الشيخ الدكتور محمد، أمة الله متزوجة منذ 5 أشهر، وزوجها يعني يجعلها تذهب إلى أهلها إلى أمها كل أسبوعين مرة، ولا يسمح لها أن تطلب هذا. يعني هو خلاص أنا بوديكي مرة كل أسبوعين، يعني مرتين في الشهر، ما تسألينيش تاني بقى في الزيارات.
يعني لا تطلب زيادة.
لا تطلب زيادة، لكنها لو طلبت هذا الأمر منه اتجاه أمه وأهله يسمح لها لو يوميا، فهل هذا فيه إنصاف؟
أولا أنا لابد أن أعرف أن هناك حقوق. المرأة قال فيها النبي، قال الله جل وعلا وعاشرهن بالمعروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. فحقها عليه أن يحسن إليها وأن يرفق بها وأن يتعامل بما يرضي الله جل وعلا معها، وحقه عليها أن تقدمه على أبيها وأمها وأخيها وابنها وعمها، تقدمه على الجميع. لقول عائشة رضي الله عنها أرضاها للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله من أحق الناس بالزوج؟ قال أمه. قالت من أحق الناس بالزوجة؟ قال زوجها. ولذلك لما جاءت المرأة تشتكي زوجها للنبي قال انظري أين هو منك، هو جنتك ونارك. فهو يعني عليه ألا يمنعها من صلة أرحمها، وألا يمنعها من الود لأهلها، ولو حتى يكون بالسلام، لعموم قول النبي بلوا أرحامكم ولو بالسلام. فما فعلوا معها هو قد أدى حقها، ولا عتب عليه أن يقول لا تسألي زيادة عن ذلك. أما في الجانب الآخر أقول هذا من تمام البر به هو، لأنها لن تبر به إلا بالبر بأهله، ولن تبر به إلا بالبر بأمه، وهو بأمه يدخل جنة أو يدخل النار، وهي به تدخل جنة أو تدخل النار. فالمعادلة هنا متوازنة بأنها جنتها ونارها به، ولا بد من أن تسمع وتطيع وأن تحسن إليه قدر ما تستطيع من باب المعاشرة بالإحسان أو بالمعروف، وهو كذلك، وهو لم يجحف عليها، جعل هناك الزيارات. لكن الموازنة أن نقول أنها ببرها بأمه برا به، يعني هي تحتسب أنها إن برت أمه هي بتبر به، وبرها بزوجها يضمن لها جنة ربها سبحانه جل في علاه. فهذا الأمر على الإحسان وعليها أن ترتضي، وإن تلطفت معه فقد بالرفق يميله، لكن هو الآن ليس مجحفا عليها وليس ظالما لها.
نعم جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب. عم صبري السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا استاذ صبري. وعليكم السلام. تفضل.
انا احبك في الله يا شيخ احمد.
احبك الله الذي احببتنا فيه، جزاك الله كل خير. تفضل.
وجزيت مثلك. كيف حالك يا شيخ محمد؟
الله يحفظك من كل سوء استاذ.
اللهم امين، جزاكم الله خير.
رب
انا احبك في الله يا شيخ محمد.
الله يحفظك حبيبي.
شيخ احمد عايزك ليا كم سؤال يا شيخ احمد. اولا ما تفسير قول الحق تبارك وتعالى في قصة في سورة يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ماشي. لأنني قرأت يعني كلام عن الإمام القرطبي والإمام الطبري، يعني هذا الكلام هل يليق بسيدنا يوسف عليه السلام؟
لأن هم بها شهوة مثلا، يعني هذا الذي تريده
بالفعل.
قال أنه يعني
طب شيخنا سيقول لك معنى الهم هنا في هذه الآية. السؤال الثاني
حضرتك: ما تفسير قول حق تبارك وتعالى في حق النساء: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها؟ ما معنى إلا ما ظهر منها؟ هل الوجه والكفين؟ ماشي. السؤال الثالث: ما حكم إن الرجل يدخل مجموعة على الفيسبوك، مجموعة مختلطة بين النساء والرجال، لكن ينشرون الأحاديث النبوية والآيات القرآنية؟ ماشي. وأخيرا: وما حكم يعني قطعة أرض حوالي قيراط مش حضرتك، هذه كانت بها قبور مقابر يعني، ثم أزيلت هذه المقابر تماما وجعلت مسجدا، فما حكم الصلاة في هذه قطعة الأرض؟
يعني كل القبور نقلت
أزالوا نقلوا كل الموتى، مش كده يا أستاذ صبري؟
هي وجلت نهائيا، يعني لا
أثر، يعني استبدلوها مسجدا. طيب حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، الأخ أحمد يسأل عن حكم الغيبة.
الغيبة كبيرة من الكبائر، مسقطة للعدالة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه، يعني ما ذكرناه، قال: إن كان فيه ما قلت فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. والغيبة تصل بالإنسان إلى النميم، فهي كبيرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات.
عليه الصلاة والسلام.
نعم. فالغيبة مسقطة للعدالة، وعلى المرء أن يتقي الله ربه ولا يقع في عرض أخيه، فإنه لا يحب أن يقع أحد في عرضه. وليكن المرء وقافا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنا أقول: من وقع في مثل ذلك واستدرجه الشيطان، فعليه أن يسارع بالتوبة الأوبة، وينظر في صاحب الرجل الذي اغتابه، أو المكلف الذي اغتابه، لو يعلم بأنه رجل هين لين يمكن أن يستمع لمثل هذا ويرتضي به ويسامح ويعفو ويصفح، فلا بد أن يخبره ويقول: قد اغتبتك في المجلس الفلاني، وأستغفر الله على ذلك، وأدعو الله أن يتوب علي. فيكون هذا من باب الإحسان، وأيضا تأليف القلوب ومغفرة للذنوب في هذه المسألة. أما إن كان الرجل فيه شيء من الشدة أو الحدة ولا يقبل أحد يتكلم عليه، الأولى أن يتجنبه، ويأتي في المجالس التي تكلم عليه فيها بسوء فيتكلم عليه بالثناء الحسن، ويأتي طبعا ليس كذبا، يأتي بالخصال الحسنة التي يعرفها عنه فلا يخفيها، يظهرها ويدعو له ويستغفر، وإن شاء الله يكون الله يرضيه عنه في هذا الباب. لكن الغيبة مسقطة للعدالة. بعض الفقهاء يقول في هذا الباب أنه قد تسقط عدالته من الولاية، لا يصح أن يكون وليا في النكاح، هذا إذا استمر على مثل هذه المعصية. فالأمر خطير وليس بالهين، وأعراض المسلمين عند الله محفوظة برعاية الله جل في علاه، ومنع الله
الخوض
فيها، والظن السوء في المسلم.
جزاك الله خير. كل مسألة وكل إجابة بمحتاج أن حضرتك تطيل، لكن سمحنا. الوقت ضيق،
يعني
نأخذ ما نستطيع
إن شاء الله.
جزاك الله عنا كل خير. أستاذ يوسف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا حبيبي، تفضل.
داخل بقول حضرتك، بالنسبة لحكم المعهد يسلم على واحد لمرض يعني ويبوسه من هنا ومن هنا كده، هل دي كانت سنة موجودة ولا ده مستحدث يعني
التقبيل من هنا ومن هنا بين رجال ورجال؟ نعم حاضر.
طيب، شكرا.
فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ الحبيب، أنواع الصدقة الجارية.
نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية معنى الجارية أنها ثابتة، أعظمها الماء، لأن سعد بن عبادة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي افتلتت نفسها، ماتت فجأة افتلتت نفسها، ولو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم، ونصحه بالماء. فأفضل الصدقات الجارية الماء. وأيضا كما قال مثلا في سبعة أمور: أن يحفر بئرا، أو أنه يأتي بكتب من كتب العلم، هكذا ينظر في من يراه حقا طالبا للعلم ومطلعا عليه، يستفيد منه ويعلم الناس، فتكون أيضا صدقة جارية ثابتة لهذا. أو يكفل يتيما إلى أن يرعاه حتى يترعرع ويتزوج. كل هذه من أبواب الصدقات الجارية. فعملاء المسجد هو من أعظم أيضا الصدقات الجارية.
نعم، وهذا قليل من كثير.
هذا يعني هي سبعة منصوص عليها، أخذنا بأعظمها وأهمها.
جزاك الله خير دكتور محمد. أمة الله، السلام عليكم. دكتور الفاضلة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا، تفضلي.
كنت عايزة أسأل فضيلة الشيخ عن حاجة.
تفضلي يا فندم.
بالنسبة للغيبة أو النميمة، أنا مثلا لما بشكل حد، مثلا والدتي أو صاحبتي أو أي حد، بيبقى حد مضايقني أو ساعدني، فأنا بشكله من الحاجات اللي هي بتعملها. بس فأنا يعني بذكر طبعا العيوب اللي هي بتعملها معايا، سواء حد معايا هنا في البيت أو كده، فبذكر عيوبها، وبرضو لو في مميزات هي بتعملها معايا أنا بذكرها برضو، يعني بقول عشان ما أظلمهاش أو كده، فبقول عيوب وبقول مميزات. هل لما بشتكي، يعني أنا برتاح لما بتكلم مع أي حد عن مشكلة عندي، فهل لما بشتكي وبقول عيوب الإنسان اللي معايا دي، هل كده برضو ببقى
إيه؟ طيب، واضح الكلام. طب اللي أنت بتحكي له ده بإيدي تغيير حاجة؟ يعني أنت بتحكي له فضفضة، ولا بتحكي له من باب أن أنت تريدين منه القضاء أو الفتوى، أو زي ما بتحكي لنا دلوقتي مثلا عايزة إجابة من الشيخ؟
لا، في من باب الفضفضة، يعني
فضفضة مجالس يعني. طيب، حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام. نعم شيخنا الكريم، أخونا الأستاذ أحمد مدرس، ويقول علم ينتفع به. هو كلنا يعمل، وربما يتقاضى أجرا من المكان الذي يعمل فيه مادبديا، وفي نفس الوقت يريد الثواب من الله عز وجل.
ممتاز.
فكيف نجمع بين هذين الأمرين؟
طيب، هو تعجيلا له بالخير. أولا، المسألة إذا سبقت النية فله في ذلك الأجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ونية المؤمن خير من عمله. وإن كان الحديث فيه ضعف، لكن المعنى صحيح. قال: الدنيا لأربعة نفر. ثم ذكر الرجل الذي آتاه الله الحكمة لم يؤت المال، قال: لو أتاني مالا مثل ما أتى فلان لفعلت فيه مثل ما فعل فلان. قال: فهما في الأجر سواء، فيعتني بنيته وأنه ينفع المسلمين بذلك، وأنه أريد نهضة الإسلام وأهل الإسلام، على أساس أن هذه العلوم فروض كفاية هو يقوم بها.
هو مدرس.
نعم، فرض كفاية، وهو يعلم أجيال، والأجيال هذه منهم من يتخرج مهندسا أو طبيبا أو لانتفاع الأمة بذلك. فإن انتوى فله الخير في ذلك. أما أن يكون هذا بذاته العلم هذا فيه الأجر، وأن يكون يرتقي به المنازل العلى، يعني لا، في ذاته ليس كذلك. ما من ثناء جاء في الكتاب أو في السنة عن علم إلا بعلم الشرع، الكتاب والسنة في ذاته. ولذلك طلب هذا العلم عبادة مستقلة يتعبد بها المرء لله جل في علاه، وهو حقا يكون الصدقة الجارية.
يدخل في هذا علوم اللغة وعلوم البلاغة
علوم الآلة، على قلتها، لأنه ما يتوغل في علوم الآلة، يعني نعم. يعني علوم اللغة لا يتبحر فيها ولا يتوغل، لأن علم آلة.
هو يتبحر من أجل فهم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم،
يأخذ القسط الذي يستقيم به اللسان، وأيضا فهم العقل والجنان، ليفهم ليعقل عن الله مراد الله في الكتاب وفي سنة النبي، وده منصوص عليه في كتاب كلام الإمام أحمد. فالحق بأن علوم الآلة نعم يدخل فيها، لكن لا يكون على التأصيل. وذلك إجماع الأمة أن من انشغل بعلوم الآلة لا يكون مجتهدا من مجتهدين الأمة، لا يعتبر قوله في المجتهدين، ما يؤخذ قوله فيهم.
هو في السابق
حتى في الأصول الفقه،
في السابق في العلماء كانوا موسوعيين،
لا، وإلى الآن نحن نطلب ذلك. لكن هذه هو لا يمكن أن يبني السمل هذه إلا على علوم الآلة، لكن هي علوم خادمة ليست علوم أصيلة. فالحق بأن الكتاب والسنة وما يخدم ذلك هو العلم الذي وفيه الصدقة الجارية، وجاء الثناء عليه في كتاب الله والثناء عليه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي عبادة مستقلة. أما تدريس الرياضيات العلوم هذا كله خير وفرض كفاية، من قام به فضل الله سقط عن الأمة الإثم. لكن هو في ذاته علم جاء الثناء عليه في الكتاب والسنة؟ لا،
لكن النوى
باللزوم طبعا
أن ينفع الناس،
هو هذا،
وأن ينفع الدنيا
سيندفع
كلها،
الدنيا بأسئلة تنتفع له الأجر في ذلك ونيته خير.
أظن الفرق واضح.
نعم، نحسبه كذلك، والله حسيب بإذن الله يكون منتوي خير. نعم.
صلى القبول. حكم النقاب واللحية.
النقاب الخلاف فيه وارد، والحق أن الخلاف فيه له حظ من النظر. طبعا أنا عجبت عجبا مع حضرتك من أسبوعين أو ثلاثة لما قلت لك المسألة فيها خلاف. الأئمة الثلاثة قالوا باستحباب النقاب، قالوا بأن النقاب ليس واجبا، لأنهم يأخذون طبعا جماهير أهل العلم في تفسير إلا ما ظهر منها الوجه والكفان، وهناك أدلة كثيرة جدا تثبت مسألة.
يعني أنت حضرتك كده سؤال الأخ صبري معنا.
نعم،
إلا ما ظهر منها،
إلا ما ظهر منها الوجه والكفان.
تمام.
وأيضا دخول أبي السنابل ابن معكك لما دخل على سبيعة الأسلمية وكانت حاملا، مات زوجها فما لبست بعدها بأسبوع أو بأيام أو بسواعات، مات زوجها فتأيمت فولدت، والعدة وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فولدت، فلما ولدت تهيأت للخطاب، تعلم أن العدة انتهت، بالوضع انتهت العدة، تهيأت للخطاب. طب كيف علم؟ دخل أبو السنابل ابن بعكك عليها فقالت تتهيئين للنكاح، يبقى من وين علم ذلك؟ من أين عرف ذلك؟ راه قال تتهيئين للنكاح يا لكع، وبيقول ذلك غيرة أنه يريد يتزوجها. فقال لا، حتى يبلغ الكتاب أجله. هو تمسك بقول الله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة على أساس توفي عنها زوجها، لكننا غلبنا الوضع في هذا الباب، وأولات الأحمال أجلهن يضعن حملهن. قالت فجمعت علي ثيابي فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كذب أبو السنابل، يعني أخطأ بلغة الحبشة، أخطأ أبو السنابل في الاجتهاد، قد تحللت للنكاح. إذن عارف من أين هذه يستدلون بها على أن النقاب ليس بواجب. والحق أن نقول له حظ من النظر، مسألة الخلاف له حظ من النظر قوي، والحنابلة قالوا بالوجوب. يبقى المسألة خلافية مع أن الإجماع على استحباب النقاب، الجميع أجمعوا على استحباب النقاب، وأجمعوا على أن الفاتنة لابد وجوبا أن تغطي وجهها، الفاتنة. فإذا النقاب على خلاف بين استحباب وهنا ولا يقال، ولا يقال عادة ولا هذا سمعته من حضرتك. فأنا يعني صراحة ما كنتش مصدق.
لا هذا ينشر
والله أنا ما لا أصدق يعني،
وينقل عن يعني بعض المنتسبين للعلم يعني. ما علينا، هدى نعم الله الجميع.
نعم.
اللحية،
واللحية
ما حكمها؟
واللحية حلق اللحية على خلاف أيضا، لكن الخلاف ضعيف، وهذا الخلاف بين الأئمة الثلاثة والشافعية. المعتمد في مذهب الشافعية أن حلق اللحية على الكراهة، والأئمة الثلاثة قالوا بأنها على التحريم. نقل ابن تيمية أو ابن حزم الإجماع على حرمة حلق اللحية. لما هو جاء نص في الأم على مسألة حرمة حلق اللحية، والمسألة في النظر الشافعي يرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الآكل أن يقرن بين تمرتين، يعني هو يأكل يقرن بين تمرتين، فحملها الشافعي على التحريم. يعني الشافعي يقول بقى التحريم، فما باله ينظر في مسائل اللحية التي جاء فيها التشديد على عدم الحلق، والأمر أعفو أرخو، وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا أمر من الله جل في علاه، وهذه سنة المرسلين. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وقال الله للنبي فبهداهم اقتدي. فهذه من سنن المرسلين أصالة. فالحق مسألة الخلاف فيها وإن كان قد ورد ونثبته لكنه ضعيف.
جزاك الله خيرا.
أحسن الله.
عكس النقاب.
عكس النقاب.
الخلاف فيه قوي.
فيه قوي.
وينظر فيه.
طبعا.
أم لجين زوج كويس، لكن هو حلف عليها لا علي الطلاق، لو طلعت حاجة هطلقك.
هذا السياق يثبت انه ما كانش ينتوي الطلاق.
لما سالته قال لها انا ناوي،
هي بقى الان هي تتحمل هذه. هي قالت انا سالته فقال انتوي الطلاق. فلو فعلت ما فعله فعلت ما قاله
يقع لو اعتبرت احدا
لو اذا يقع الطلاق
يقع الطلاق، لكن الفتوى مش تخرج من هذا الامر.
هي يعني ماذا قال لها بعد اذن حضرتك؟
قال لها علي الطلاق، لو طلعتي حاجه هطلقك وهروحك عند اهلك.
طيب ما في طلعتي حاجه، يعني طلعت ايش؟
طلعت حاجه من البيت.
طيب يبقى مش كلام، ده طلعت حاجه. فاذا لو طلعت الحاجه تطلق، ما طلعتش لا تطلق.
ولا ما تقوليش لحد ان انا حالف يعني.
لا هو دي بس دي ما فيهاش
حلف. لعله يقصد يا شيخي والله اعلم بالنوايا انها ما تحرجوش مع حد بيطلب منها مثلا حاجه سلف مش عارف
بالضبط
ايه. خلاص ما تعرضوش هو للاحراج.
نعم.
هي تعتذر كانها هي التي تعتذر من نفسها.
بالضبط بالضبط.
دون ان تقول زوجي بالضبط. قال نعم. يحرج امام امه او امام اخيه او امام نعم. ابيه.
لكن لابد ان تحترز ولا تخرج شيء.
نعم جزاك الله
ولو
خير.
ولو اخرجت يقع
ان كان هذا في نيته، ان لم يكن
وخلاص هي قالت انا سالته، هي بقى تتحملها. وقال انا نيتي انك لو فعلتي تطلقي،
لكن لو مش ناوي الطلاق لا يقع بالطلاق.
لا يقع الطلاق.
جزاك الله خير شيخنا الكريم. الاخ صبري ولقد همت به وهم بها تفسير هذه الايه.
وطبعا الاشكال عنده ان هم يعني خاضوا جدا، وحتى انه لما قال برأ نفسه فقالت له ولا يوم ان يعني حللت التكه. والصح صحيح الراجح انه لم ياتي اليها قط.
هذه من الاسرائيليات.
من الاسرائيليات طبعا. نعم. من الاسرائيليات ليست بصحيحه. الحق في هذا الباب يعني، وان كان بعض اللغه يشوش عليك يرفضه، لكن له باب من اللغه، وهو انه لم يحدث الهم اصاله.
هو هم هروبا.
لا 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 لا، الهم نفسه لم يحدث. اصل هم هروبا هذا تكلف صراحه.
تكلف
لان السياق سياق يثبت انجذاب الرجل مره مع الرجل.
لا لا قميصه من دبر.
لا لا، هذا لما ولى بعد ما يعني اصرت على ما تريد. هو ماذا قال؟ قال الله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان رب، لولا حرف امتناع للوجود.
نعم.
فامتنع الهم الوجود.
نعم.
النذير لولا ان راى برهان رب، البرهان يعني لولا البرهان لهم بها بشريه. ولذلك ماذا قال؟ قال والا تصرف عني كيدهن
اصب اليهن.
ما في البشر ما استطيع. من الشافعي يقول لو ائتمنوني على جبل من ذهب لائتمنت نفسي عليه، ولو ائتمنوني على امراه سوداء حبشيه ما ائتمنت نفسي عليه. يوسف قال والا تصرف عني كيدهن اصب. اذا البين موجود جبلي. فهنا لولا حرف امتناع للوجود امتنع الهم بها لوجود البرهان، يبقى أصالة من الأصل لا هم.
طب يعني كيف نؤول أو نفسر ولقد هم
همت به
وهم بها
وهم. يبقى القراءة التفسيرية ماذا تقول؟ ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، كقول الله جل في علاه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يبقى لم يركن إليهم شيئا قليلا متى؟ لما؟ لأن الله ثبتها.
جزاك الله خير دكتور.
أحسن
الله إليكم.
أمين.
نعم. السؤال الثاني الشيخ أجابه وسط إجابة سؤال إلا ما ظهر
الوجه والكفان وقول المسعود جمهور المفسرين على ذلك.
نعم. مجموعة من الشباب والفتيات نحسبهم على خير جميعا في مجموعة كده ونشر أحاديث والآيات، ولكن أحيانا بتكون أحاديث غير صحيحة.
هو المفروض أولا عمل هذا عمل جزاهم الله خيرا ونسأل الله أن
يقول عمل مختلط.
ما
الخلطة هنا هل هي خلطة منهي عنها؟
لا ليس كذلك. ليس كذلك. طبعا هو في خلطة داعية للشهوة وخلطة غير داعية للشهوة. الخلطة الممنوع منها هي خلطة الداعية للشهوة، ولا يجوز بحال من الأحوال لأنها من باب حسم المادة وسد الزريعة، والوسائل لها أحكام المقاصد. لكن هنا تعاون على البر والتقوى، هذا حديث وهي تبعث آية ويرسلونها للناس، لكن لابد من الانضباط كما تفضلت علينا حضرتك وأشرت إلى أنه لابد أن يكون على الصحة حتى لا يكون مروج للبدع أو مروج للأحاديث الضعيفة والموضوع، فلابد أن يكون الأمر بانضباط ما يكون على صحة الأحاديث لا ضعف الأحاديث، وهذا تعاون على البر والتقوى وليس فيه ثمة شيء. كالذي يتعلم من المرأة أو تتعلم المرأة منه، لما جاء أبو موسى يسأل عائشة، جاء عروة يسأل عائشة، فكانوا يتعلمون منها وهي أعلم نساء العالمين، فالأمر على الخير في هذا الباب طالما انضبط بالضوابط الشرعية.
نعم شيخي الكريم. اتصال أخير. أستاذ عبد الله السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
أهلا مرحبا يا أستاذ عبد الله، تفضل.
أهلا وسهلا بك. بس ما أسأل عن صحة الحديث اتصلت عليه قبل كده الشيخ قال لي يعني عايز بس الحديث، هل صحيح بيقول عن خالد بن الوليد ان دي عربي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جيت اسال عما يغنيني في الدنيا والاخره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل يا عبد الله، قال اريد ان اكون اعلم الناس، قال اتكل لا تكون اعلم الناس، اريد ان اكون اغنى الناس، قال اكون قانعا تكون اغنى الناس، احب ان اكون اعلم الناس، قال احب الناس من حلول الناس، الى قال ايه يعني احب ان اكون القى الله نقيا من الذنوب، قال اغتسل من الجنابه تلقى الناس نقيا من الذنوب.
وهكذا
لا اخر حاجه ايش قال
الحديث انت بتسال حكم الشيخ بيقول لك الحديث غير صحيح.
غير صحيح.
انا حتى ما فيهوش رائحه النبوه. نعم جزاك الله خير، لكن هو الحديث غير صحيح.
غير صحيح.
جزاك الله خير شيخنا الكريم. القطعه ارض كانت مقابر، ازالوا المقابر وحل محلها او مكان المقابر مسجد.
هذا سؤال له طرف وهو هل يجوز بناء المسجد على المقابر ولا لا؟ الأصل في هذا الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك. أولا نهى عن الصلاة في المقابر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته لعن بعض أهل الكتاب، قال اتخذوا وكانت علة اللعن قال اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد.
نعم. جزاك الله خير. أحسن بارك الله فيكم شيخنا الكريم. حكم المصافحة وتقبيل الرجل للرجل من خديه. نعم.
طيب هو طبعا الحديث في سنة أبي داود قالوا يا رسول الله يقابل أحدنا أخاه أفا يعانقه؟ قال لا. أفا ينحني له؟ قال لا. يقبله؟ قال لا. قالوا يصافحه؟ قال نعم. والمصافحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتساقط بها الذنوب كما يتحت ورق الشجر. يبقى لنا أن التقبيل بين الرجال له أمور، تقبيل بين العينين، وهذه إما أن يكون ميتا كما فعل أبو بكر رضي الله عنه أرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه وقال طبت حيا وميتا وقبل بين عينيه، أو جاء من سفر يعانقه فيقبله بين عينيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جعفر رضي الله عنه أرضاه. أما تقبيل من الخدين للصغير نعم، وقد حدث أن السلام قبل أسامة وقبل الحسن، لكن الرجال لم يرد في ذلك بحال من الأحوال.
هل هذا يعتبر من باب البدع؟ لأن هذا منتشر.
لا يقال بدع، لأن
منتشر بين
لا يقال بدع، لأن هذه ليست من العبادات، ليست عبادة حتى يقال هذه بدعة أبدا.
لكن هو خلاف الهدي.
هو خلاف الهدي، والمشكلة أنه يعني رجل يقبل رجل، تعرف الفقهاء يقولون لو رجل أمرض لا ينظر إليه حتى لا يفتتن به، يعني مهما يعني كما أنا بينت مواطن التقبيل التي وردت في هذا الباب، لكن في الخدين وما الداعي؟ ما الداعي؟ والشوق ما هو السلام، هذا تتساقط الذنوب كما تحت ورق الشجر. ولو كان غاب عنه في مدة يعانقه، لأن السلام غاب عنه موسى قال أو أبو ذر فأعظم ما كان فيه أنه عانقه بعد الغياب، فإن كان الشوق يعانقه لكن التقبيل لم يرد.
جزاك الله خير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال اخير شيخنا كريم، الغيبه والنميمه لو شكوى اخت يعني جالسه مع بعض
حضرتك اجبت يعني لا انت ما شاء الله لا ما انت اجبت على السؤال بفضل خير. ليش؟ لان حضرتك سؤالك بفضل لها وضعت الجواب، وهذه فتنه وراقيه، فنتعلم منك استغفر الله. فحضرتك قلت لها هل انت يعني في الشكايه شكايه لمن يملك ان يرفع عنك المظلمه؟ صح لها ذلك. وقال العلماء وإن كانت غيبة لكن تستثنى من 6 مستثنيات، أنها تشتكي لمن يرفع عنها،
عايزة قضاء
أيوة كده ترفع المظلمة، أو رجل أو قريب
مش
قريب
يعني.
أو قريب يستطيع أن يرفع عنها ذلك
يغير.
أو مفتي، فإن لم يكن فهي قالت هي فضفضة فضفضة، يبقى إذن ستتوغل. العلماء اشترطوا حتى في مسألة المظلمة في الكلام عليها ألا تزيد، ألا تزيد، تأتي بشيء تعرفه أنها مظلومة ليرفع عنها الظلم، ولو زادت وقعت في الغيبة. لذلكم قالوا منها استشارة، المستشار مؤتمن لو سأله عن رجل تقدم لابنته هو يعرف فيه عيوبا، يقولون العلماء يقولون يذهب إلى عيب يضمن أن الرجل سيرفضه به ولا يتكلم عن غيره، ولو تكلم عن غيره أثم عند الله جل وعلا. ما هذا المستشار مؤتمن لأنه الأعراض محفوفة بالحفظ، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يتكلم إلا بشيء يعلم ويغلب على ظنه أنه سيرفضه به فلا يزيد، ولو زاد
يأسف. شوفوا حد غيره أفضل،
بس المستشار مؤتمن. لو جاء مستشار قال سلم المستشار مؤتمن عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا هو محطوط في خانه الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه فلا يزيد. وايضا لابد ان اكون متاكدا مما سيقول.
يعني بلاش الفضفضه والكلام عن الناس عمال على
ستكون غيبة.
هندخل في الغيبه
ستكون غيبه
ولن يغير من يسمعنا شيئا. هي بتقول انا بشعر بالراحه برتاح.
ما هي بترتاح لان الثانيه اصلا بتريحها بتزودها. والله دول كلهم ظلمه انت تعرف الرجال دول رجل دم. وطبعا ما انت تعرف بقى النساء اذا تكلمنا خلاص لا يقفن لا ليل ولا نهار.
والله يا شيخنا مثل هذه المجالس ما عادت للنساء فقط وانما مع كثير من الرجال الا من رحم ربنا الا من رحم الله. نسال الله العفو والعافيه حتى لا نظلم النساء.
نعم صحيح بس الحق الثرثره الاكثر في جانب النساء من الرجال
لعله كان في القديم.
اذا انت تصعقنا الان
الا من رحم
بان
الله.
لا بان المراتب تبدلت
الا من رحم الله. نسال الله عز وجل ان يحفظ الجميع بحفظه وأن يسترنا وإياكم بستره.
أمين.
وأن يرضى عنا وعنكم. أمين. حبيب الدكتور أمين. محمد حسن عبد الغفار وجزاك الله عنا كل خير.
أحسن الله لك
وإياك. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات هذا والله التوفيق. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.